أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالوجه السابع، اللي هو الوجه السابع المنسوب إلى المحقق العراقي، عثرت على في بعض كلمات المرحوم المحقق الشافعي الحي قدس الله نفسه الزكية، ينقل عن المحقق العراقي تقريبا الوجه السابق لكن ببيان آخر وصياغة يعني أخرى، لعلها الصياغة لا يرد عليها كلا الإرادين متقدمين، الإرادين متقدمين. أقرأ نص عبارته، قال: وأما ما أفاده شيخنا المحقق الأستاذ العراقي قدس سره في وجه الجمع بين الحكم في الأصول النافية والحكم الواقعي، بأن المكلف به بالتكليف الواقعي، المكلف به بالتكليف الواقعي يعني سعد، ربما كان على وجه لا يرضى المولى بتركه مطلقا، بحيث كانت جميع أنحاء عدمه مبغوضة له، جميع أنحاء عدم هذا الواجب مبغوضة للمولى. أنا أريد على كل حال عدمه من هذه الجهة مبغوضة له، عدمه من هذه الجهة مبغوضة له، عدمه من هذه الجهة مبغوضة له. كان يطلب من المكلف أن يسد جميع أبواب العدم لهذا الواجب، يقول ثالثا هكذا يكون، وأخرى يكون بعض أنحاء عدمه غير مرغوب له، بعض أنحاء عدمه غير مرغوب له، هو يبغض عدم سؤل من هذه هذه المقدمة، لكنه لا يبغض عدم سؤل من جهة المقدمة ماذا؟ الأخرى، بعض أنحاء عدمه ليس غير مرغوب له، كالعدم المستند إلى الجهل والشك فيه، هذا لا يكون مرغوب للمولى. يقول: وعلى الأول، يعني إذا كانت كل أنحاء العدم مرغوبة إليه ويريد الفعل على كل حال، يلزمه الجعل في مورد الشك، لا المقصود أن يرجع في مورد الشك، يعني جعل احتياط من وصله الاحتياط الذي يدرك الواقع على كل حال. وعلى الثاني، إذا كان لا أكو تبعية في ماذا؟ في المبغوضية حتى التعبير، أو أكو تبعية في ملاكات الحكم بلحاظ المقدمات ولو من جانب العدم ومن جانب الوجود. وعلى الثاني يكون الترقيق في تركه غير مناسب للحكم الواقعي، الترخيص في تركه انه يتكلم عن الاحكام الظاهريه النافيه للتكليف كما صرح به، يكون الترخيص في تركه غير مناسب للحكم الواقعي. ثم قال: وقد اطال الكلام في هذا التوجيه، وقد حررته عنه فيما كتبته عن درسه تحريرا مفصلا. هو الشيخ يقول انا اكتبت هذا الحصص تحرير مفصل، لكنه أنا الآن ما مطبوع، يعني تقريرات المقام الشيخ الحلي تقرير الأستاذ العربي الأربعاء ما مطبوع، يعني فلذلك واضح أنه وين حرره مفصلا. إذا أريد نربط هذا الكلام بالتفسير السابق للوجه المنسوب إلى المحقق العراقي، نقول لعل عدم المنافاة اللي هي في محل كلامنا نذكرها، يعني عندما يكون الحكم الظاهر نافي للتكليف ويكون هناك احتمال تكليف ماذا في الواقع، لعل عدم المناكاة في اعتبار بهذا الاعتبار يكون أن مبغوضية عدم الفعل من ناحية عدم مقدمة خاصة كالخطاب الواقع، يعني هو يبغض عدم الفعل الناشئ من عدم وجود شنو؟ خطاب واقعي. ولذا يبادر الى ما لا يجعل خطابا واقعي حتى لا يتحقق عدم الفعل من جهة ماذا؟ من جهة عدم خطاب واقعي. اذا هو يبغض عدم الفعل من ناحية هذه المقدمة، ولذا كما قلنا يبادر الى ماذا؟ الى اشباع خطاب واقعي من ذلك الفعل. هذا المبغوضية. وهذه مبغوضية عدم الفعل من ناحية الخطاب الواقعي، من ناحية عدم الخطاب الواقعي، مبغوضية لعدم الفعل من ناحية عدم الخطاب الواقعي لا تنافي عدم مبغوضية عدم الفعل الناشئ من ماذا؟ الناشئ من مقدمة الأغراض، الناشئ من ماذا؟ من الشك كما عبر والجهل، يعني الناشئ من ماذا؟ الناشئ من جهل، قولوا يا شيخ الناشئ من عدم يعني مبغوضية عدم الفعل الناشئ من عدم جعل الاحتياط الظاهري، ما يبغى ليمتلك الفعل من جهة ماذا؟ من جهة أن الشارع لم يجعل حكما ظاهريا بماذا؟ بوجوب الاحتياط، لا يبغى. هو يبغض عدم الفعل من ناحية الخطاب الواقعي، ولا يبغض عدم الفعل المستند إلى الخطاب الظاهري. وعدم الفعل انما يسند الى الخطاب الظاهري، ضبط الخطاب الظاهري شنو؟ منزلا عندما يكون الخطاب الظاهري هو عباره عن وجوب شنو؟ احتياط، ما في ضبط. قلنا لا يجعل وجوب الاحتياط، بل يجعل شنو؟ يجعل الترخيص، يجعل الترخيص. يقول هذا الترخيص في ترك الفاعل لا ينافي الوجوب ماذا؟ الوجوب الواقع. لما تقدم من أقطع الجهات الأحوال من العدم، قصتان من العدم، أحد الحصتين تكون مطلوبة والأخرى لا تكون مطلوبة، أحد الحصتين تكون مضرورة والأخرى لا تكون مضرورة. عدم الفعل من ناحية الخطاب الواقع هي مضرورة لا يريد، لكن عدم الفعل من ناحية الخطاب الظاهري اللي هي عبارة عن إيجاد الاحتياط ليس مفروضا له، هي قاعدة التي تتفعل في حالات الجهل والشك نتيجة عدم شنو؟ عدم جعل الخطاب الظاهري بوجوب الاحتياط، ما مفروض له، ما مفروض له هو يجعل ماذا؟ يجعل الإضاحة، يجعل الإضاحة، يجعل الترخيص. يقول هذا الترخيص لا ينافي ذاك تعدد الجهل، تعدد الجهل. وهذا التقرير الإضافي بهذا الشكل لا يبعد أنه يسلم عن الاعتراض الأول، بل لعله يسلم عن الاعتراض الثاني، يسلم عن الاعتراض الأول. الاعتراض الأول كان يقول أنه يتعقل أن يكون الوجود الواحد له حيثيات وجودية متعددة لعدد مقدماته، فهو رجل ما قاعد يقول في الوجود الثاني والأعضاء، يعني هو في الاعتراف قيل لأنه هذا غير معقول، فلا بد من إرجاعه من إلى العدل وجود أعدام حصص ذهنية طبعا للعدل بعدد مقدماته ممكن، لأن الشيء ينعدم نتيجة عدم هاي المقدمة وينعدم عدم هاي المقدمة وهكذا. فهو تكلم في جانب العدم، فلذلك الاعتراض الأول لا يكون واردا على هذا التقرير. الاعتراض الثاني هم ظاهرا لا يرد على هذا التقرير. الاعتراض الثاني كان يقول بأنه لو سلمنا أن الوجود الواحد له حيثيات وجودية متعددة بعدد المقدمات، لو سلمنا هذا فهذا لا ينتج النتيجة المطلوبة في المقام. لماذا؟ لأنه ما عدنا في محل كلامنا شيء واحد يتوقف هذا الشيء الواحد على مجموع مقدمتين في آن واحد، على مجموع مقدمتين في آن واحد ما أدري، وإنما هذا الواجب اللي هو في محل كلامنا في حالة العلم يتوقف على مقدمة واحدة، في حالة الشك يتوقف على مقدمة واحدة. ففي حالة الشك اللي هي محل كلامنا هي محل بحثنا، يقول وجود الواجب يتوقف ماذا؟ يتوقف على ماذا؟ على الخطاب ماذا؟ على الخطاب الظاهري وجود الاحتياط، ما يتوقف على الخطاب الظاهري وجود الاحتياط وعلى الخطاب الشكل الواقع. ولذا قال بأنه حتى لو فرضنا عدم وجود خطاب واقعي وكان هناك خطاب ظاهر وجود الاحتياط، يتحقق ماذا؟ يتحقق الواجب، أو من المفروض أن يتحقق الواجب ويفترض من جهة أخرى كاملة ككون في مقام طاعة الله تعالى. إذا في حالات الشك من عندما نقول أن تحقق الواجب خارجا له مقدمتان، الخطاب الواقعي والخطاب شنو؟ الظاهر بوجود الاحتياج والسجان بوجود بعد الكلام. هو في حالات الجهل والشك هو يتوقف على شيء واحد مقدمه مقدم واحد، وهي ماذا؟ وهي وجوب الاحتياط. فما في جهات وجودية متعددة في الواجب حتى نقول بأنه لا، في جهات وجودية متعددة فحينئذ ما في معنى أن يكون هذا الواجب من بلحاظ جهة معينة يكون مطلوب، بلحاظ جهة أخرى لا يكون مطلوب، بلحاظ جهة معينة يكون فيه الملاك، بلحاظ جهة أخرى لا يكون فيه شنو الملاك. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني لا يرد على ماذا؟ على هذا التقرير الذي ذكر، لأنه هذا يلاحظ مسألة الأعدام، يلاحظ مسألة ماذا؟ مسألة الوجود. وإذا يقول أن عدم الفعل قد يكون مضغوطا من ناحية عدم مقدمة معينة وقد لا يكون مضغوطا من ناحية مقدمة شنو؟ من ناحية عدم مقدمة أخرى. الشيء الواحد عدمه، الواجب الواحد عدمه من ناحية عدم الخطاب الواقعي مضغوط، لكن عدمه من ناحية عدم الخطاب الظاهري لوجوب الاحتياط ليس مضغوطا. هذان أمران يجتمعان في آن واحد، في آن واحد. ثم نقول في آن واحد أن عدم الشارع يبغض عدم الواجب، عدم تحقق الواجب وعدم الإتيان بالواجب من ناحية عدم خطاب الواقع، هذا يبغض لا يريده، فيجعل خطاب الواقع. وفي نفس الآن اللي يقول هو يبغض عدم الفعل من ناحية عدم خطاب الواقع، هو لا يبغض عدم الفعل من ناحية عدم الخطاب الظاهر. أنت تقول في ذات الوقت في ذات اللحظة لا يبغض ذلك، هو يبغض هذا ولا يبغض هذا. فإذا ما في معنى أن الجمع بينهما في آن واحد، استناد الحسف المتعددة للعدم إلى عدم هاي المقدمة وعدم هاي المقدمة وعدم هاي المقدمة، هذا يمكن الجمع بينهما في آن ماذا؟ في آن واحد، ولا محذورة في ذلك. فقد يدفع كل الاعتراضين المتقدمين بهذا التقرير الذي نقلناه عن المحقق المذكور. نعم، أكو شيء آخر يلاحظ على هذا التقرير وهو وأشار إليه المرحوم الشيخ محمد قدس الله نفسه، وهو أن هذا لا يدفع محذور التصوير في الحقيقة. يعني ما نريد بهذه الوجوه من الجمع أن نفر منه وهو شيئا لا نقع في محذور التصوير، ونجمع بين الحق الواقع والظاهر من دون أن نقع في محذور التصوير، كأن هذا الوجه لا ليس فرار من محذور التصوير، يعني يلزم منه التصوير، وذلك لأنه ما معنى أن نقول أن الشارع يرضى، أن الشارع لا يبغى، يرضى نعبر عنه يرضى بترك الواجب، بترك الواجب المستند إلى الجهل والشك، ما هو في عبارة يرضى الجهل والشك. احنا نضيف له المستند إلى الجهل والشك و شنو عدم جعل اعتقاد السنة الظاهري بوجوب الاحتلال. الشارع يرضى، يرضى في حالات الجهل والشك ونتيجة لعدم جعل وجوب الاحتلال من قبل الشارع، يرضى بترك هذا شنو هذا الواجب، يرضى بترك هذا الواجب. هذا معنى شنو؟ معنى أن ننتبع من هذا الكلام هو أن الواجب الواقعي، الواجب الواقعي الشارع يرضى بعدمه في حالات الشك والجهل، يرضى بعدمه. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى اختصاص الواجبات الواقعية بماذا؟ لحالة العلم بها. يؤدي إلى اختصاص الأحكام الواقعية بحالات العلم بها وإقامة الدليل عليها. أما في حالات الشك والجهل الشارع لا يهتم بهذا الواجب الواقعي، ويرضى بفواته، ويرضى بفواته. هذا نحن من حال تصوير أن الواجب الواقعي يختص حالات العلم، وأما في حالات الجهل والشك هذا الشارع لا يرضى، لا يريد الواجب الواقعي، بل يرضى بفواته ويجعل الترخيص في ذلك ماذا؟ في ذلك الموضع. هذا يؤدي إلى نحو من أنحاء التصوير الباطل. ماذا الباطل؟ عندما لأنه يؤدي إلى اختصاص الأحكام الواقعية بحالات العلم وعدم شمولها لحالات ماذا أخر مبانا لحالات الجهل. وهذا واضح، يعني بهذا البيان يكون واضح، يعني خلينا نعبر عن هذا التعبير، ان الشارع ان الالزام بالفعل من قبل الشارع يختص حاله العلم، الالزام بالفعل من قبل الشارع يختص بحالات العلم، اما في حالات الشك والجاهل الشارع شنو؟ لا يلزم بالفعل، الشارع لا يلزم بالفعل بل يرضى بترك الفعل. وهذا يؤدي الى شيء يشبه ماذا؟ يشبه التصوير. هذا تمام الكلام في الوجه السابع. الوجه الثامن، الوجه الثامن هو هذا الوجه يفصل بين الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف من دون فرق بين أن يكون حكم ظاهر ثابت في مورد العمارة أو مورد أصول عملية مثبتة للتكليف كاستصحاب التكليف والاحتياط أمثال هذه الأمور التي هي تكون مثبتة للتكليف، وبين الأصول الأحكام الظاهرية النافية للتكليف، نافية للتكليف. فيقول صاحب هذا الوجه، يقول بأنه في الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف هنا التخلص من محذور الخلال يكون بالالتزام بالطريقية، يكون بالالتزام بماذا؟ بالطريقية. والمقصود بالطريقية الطريقية مو الطريقية المبدئية في بعض زعم الإمارات والطريقية هناك، لا، من المقصود بالطريقية في المقام ما تقدم سابقا هو اللي صرح به على الكفاية نفسه، ما خشيت به، فالكفاية صرح بأن الحكم الظاهري حكم شنو؟ طريقي، أن الحكم الظاهري حكم طريقي. المقصود بالطريقية هو هذا، أن هذا حكم لم ينشأ من ملاكات خاصة به. في قبال ماذا؟ في قبال الواقع، وملاكات ماذا؟ وملاكات الحكم الواقعي. يعني عبارة أخرى أن هذه الأحكام ليست أحكام حقيقية ناشئة من ملاكات تخصها وفي قبال الواقع، وإنما هي أحكام طريقية، أحكام جعلت لغرض إحراز ماذا؟ إحراز الواقع، جعلت لغرض إحراز الواقع وإحراز ملاك ماذا؟ ملاك الواقع. فهي تكون نظير أوامر القهر، نظير أوامر السؤال. ها؟ أوامر السؤال على الشخص الجاهل يجب عليه أن يسأل، هذا مجرد طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز الواقع. وجوب الاحتياط هذا مجرد طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز الواقع. فهي من هذا القبيل، هي طرق اتخذت من قبل الشارع كوسيلة لإيصال المكلف إلى الواقع، مو أكثر من هذا. طريق اتخذ الشارع كوسيلة لإيصال المكلف إلى الواقع، فهذا واضح بطبيعة الحال أن هذا الطريق قد يوصل إلى الواقع، وقد شنو؟ وقد لا يوصل إلى الواقع، وقد لا يوصل إلى الواقع، هذا قضية واضحة. لكن هو مجرد طريق لإيصال المكلف إلى الواقع، ويمثل له بهذا المثال العرفي أن المولى لو أمر عبده لأن يكون في مكان معين، أن يكون في مكان معين، ثم أمره بعد ذلك في ركوب مثلا سيارة حتى يصل إلى ذلك المكان المعين الذي أمره بأن يكون فيه. هذا الأمر بركوب السيارة ليس إلا أمرا طريقيا، الغرض منه الوصول إلى ذلك الواجب الواقعي. فهو قد يركب السيارة ويصل إلى ذلك المكان، لكن قد يركب السيارة ويصل السيارة إلى مكان شنو؟ مكان آخر. في حالات الخطأ، خطأ الطريق وعدم إصابته بالواقع، هذا لا يعني أن ذاك المكان المعين الآخر الذي أوصلته السيارة إليه هو يكون شنو مطلوب منه من الشارع، وأنه فيه ملاك، ما من كل لا تأخذ، وإنما هو خطأ وصل إلى ذلك المكان. إذن الأمر بركوب السيارة ليس له ملاك خاص به، وإنما ملاكه هو ماذا؟ هو ملاك ماذا؟ ملاك الواقع. مصلحته هي مصلحة الواقع، ملاكه هو ملاك الواقع. وهذا هو شأن الأحكام الطريقية، الأحكام الطريقية هذا شأنها، مثل شأن الملاكات الخاصة بها، وإنما هي تنشأ من ملاكات الواقع نفسها. لكن هذا لا ينفي أنه قد تدرك الواقع وقد شنو؟ وقد لا تدرك الواقع. إن أدركت الواقع بذلك الواقع، وإن لم تدرك الواقع كانت معذرة، ليس إلا بعبارة الوضوح أن حالها حال العلم والحاضر. الطريق بلا إشكال، العلم هو من طريق الواقع، لكن لا يناسب، قد لا يصير ماذا؟ لا يصير الواقع، قد لا يصير الواقع، قد يخطئ الواقع، فإن أصاب الواقع يجب الواقع، إن أخطأ الواقع فهو يكون ماذا؟ معذرا. مثل هذه الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف، إذا قلنا بما يقوله صاحب الكفاية من أنها أحكام طريقية، الإشكال محلول فيها، الإشكال محلول فيها، إذ لا يوجد تضاد، بل لا يتطور التضاد، بل لا معنى لطرح إشكال التضاد في هذه الأحكام الظاهرية، لأنه لا يوجد عندنا ملاكات متعددة حتى نقول يقع التضاد شنو فيما بينها، لا توجد عندنا إرادات متعددة حتى نقول أن 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 أنه يقع الشباب وهم بين ملاك الحكم الواقع وبين ملاك الحكم الظاهر، بين إرادة الواجب الواقع وبين إرادة الواجب. ماكو إرادة ثانية، إرادة واحدة للواقع بس، والواقع هو الذي يوجد فيه ما لا يوجد فيه الملاك. هذا طريق لإحراجنا في الواقع. فالمراد شيء واحد وهو الواقع، والملاكات موجودة في شيء واحد وهو الواقع، وهذه ليست إلا طرق موصلة إلى الواقع، مو أكثر من هذا. استحيل من الكفر الإسلام من أساسه ولا يروي هذا الإشكال. هذا بالنسبة للأحكام الظاهرية ونسبه علما للتكليف، وأما الأحكام الظاهرية النافية للتكليف والممثل لها بما هو الشيء الواضح، وهي صالة الإباحة مثلا الظاهرية الشرعية. في هذه الحالة المؤذن يقول صاحب هذا الموسى الأخير، يقول بأنه هنا هذا ينشأ هذه الأحكام الظاهرية، وهذه ليست طريقية، هذه ليست أحكام طريقية باعتبار أنه هذه نافية للتكليف. ولا معنى لأن يكون الحكم الظاهر النافي للتكليف طريقا لإحراز ماذا؟ لإحراز التكليف الواقعي، إنما يكون طريق الإحراز التكليف الواقع إذا يكون هو تكليف، هو تكليف ظاهري، وقال أنه الغرض منه إحراز التكليف الواقعي، إحراز ملاك الواجب الواقعي. أما عندما يكون هو تخصيص، عندما يكون هو إباحة، واضح أن الإباحة لا يعقل جعلها طريق لإحراز ماذا؟ لإحراز التكليف الواقعي، بل هي تفوت التكليف الواقعي، تفوت ملاك ماذا؟ ملاك الواجب الواقعي لإحسان شنو؟ موجودة. فإذا لا معنى لأن قال الأحكام الظاهرية النافية للتكليف أحكام طريقية، فلذا يحتاج هذا القائل إلى أن يكون هناك جواب آخر عن هذه الأحكام الظاهرية النافية علما للتكليف. هذا الجواب هو أيضا تقدم الإشارة إلى في بعض ما تقدم، أنه هنا استعان بهذه المصلحة المعروفة النوعية للتنوع، المصلحة التشكيل، أن ملاك هذا الحكم هو مصلحة التشكيل. هذه الأحكام الظاهرية الناس للتكليف ملاكها من مصلحة التشكيل، وهي مصلحة نوعية واقعية. وقد ينحضر الشارع في مقام جعل هذه الأحكام الظاهرية النافية للتكليف. صاحب الكناية تتقدم في الوجه الذي نقلناه عنه نفر التضاد بافتراض أن المصلحة من جعل الإباحة الظاهرية قائمة في نفس جعلها، مو في المباح المتعلق، فرفع القرار يعني الحكم الواقعي مصلحة قائمة في الفعل، حكم الظاهر بالإباحة مصلحة قائمة في نفس جعل الإباحة مو في المباح مو في الفعل، فتعدل موطن المصلحة الواقعية والمصلحة الظاهرية، والإرادة هنا والإرادة هنا ما في حل بهذا. هذا الوجه لا يريد حل لمسألة شنو؟ التشكيل، لمصلحة التشكيل، أن مصلحة التشكيل هي التي دعت الشارع لكي يجعل أحكام ظاهرية نافية للتكليف المحتمل، نافية للتكليف المحتمل، مصلحة واقعية للحد الشارع. وحينئذ هذا الفتح الإسلام، لأنه لا منافاة بين أن يكون الفعل واجب لمصلحة واقعية ملزمة، لكنه بالرغم من هذا الشارع يحصل في الظاهر رعاية ألمان لمصلحة أهم منها حسابات الشارع، أهم منها المصلحة التي تكون عند العمل بالإباحة، وهي مصلحة شنو؟ مصلحة التفسير عليه وكل دين الدين دين وسخ لا دين عاصم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه مصلحة التفسير مصلحة نوعية، وهذه مصلحة واقعية وما يمكن إنكارها أنها قد تعمل في بعض الأحيان قيل تجربها فيحمل كلامه لهذا أيضا عندك محظور كضال. هذا هو الوجه الثاني ويأتي الكلام في الله إن شاء الله.